القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أبا حسن خير حام لجاري، أبث لك الشكوى بدمع مرقرق فناهيك في رزعين تفاقم وقعه فأصبح في الدمع من بعض منطقي أتغضي، ومنك اليوم آل أمية شفعت كل زحل في حشاها مؤرقين فكام لك في أرض الطفوف نوادم ينحن بها نوح الحمام مطوقين، وكام طفلة قد أرعبوها بقسوة وما عودت من قبل غيرا ترققي، وطفل يحلي جيده طوق عسجد فطوق مذعورا بسهم مفوق، وكم حرة حسرا بدأت من خبا له وليس لها ساتر غير مرفقي، هنالك لو شاهدتها تنفث الحشا بقلبي من الوجد المبرح محرقين. لعز أمير المؤمنين خروجها عليك بحالي أحرق معت كل مشفقين فمن مبلغ الزهراء على أسر زينب وتسيرها بين الأعادي لجل طيي وليس لها يا بين العدا من يصونها حماما غير مضنى بالحبال مربقي يشيع حسين صاب السهم ورداما قضوا لا ضاق من العذيب ورداياه تاجا سلما بيا كرام ورداما ماهو خواتات يسرا لابن الدعيم وخواتت يسرا لابن الدعيم إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال بأبي وأمي الحسين المقتول في ظهر الكوفة والله كأني أرى الوحوش مادة أعناقها على قبره تبكيه ليلا حتى الصباح. من الثابت أن أصحاب الرسالات بحاجة إلى مقدمات لأجل أن يوصلوا أفكارهم إلى الناس، ومن هذه المقدمات يحتاجون المعاجز كما بين لنا القرآن الكريم في كثير من المقامات أن كل نبي من الأنبياء اختص بمعجزة، ولعله لا تكفي المعجزة الواحدة، حتى لو كان عند النبي معجزة واحدة لابد أنها تتكرر شخصيا، لابد إذن من تكرار المعجزة، ويجاء من بعد الأنبياء الأولياء الأوصياء، كذلك خصهم الله عز وجل بكرامات، ومنهم إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اختص أيضا بمسألة الكرامة، وهي بمثابة المعجزة، إنما قيل لها كرامة لأنه لغير النبي، وكما بينا سلفا لابد من تكرار المعجزة أو الكرامة، ولهذا يشير الشيخ علاء الدين الشفهيني طيب الله ثراه إلى فضائل ومناقب إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام، فيقول: يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. الإمام أمير المؤمنين تكررت منه المعاجز أو الكرامات بإشارة منه كما بيّن في حديث الألف باب، حديث الألف باب الذي يذكره حتى المخالف، حديث علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب. هذه مسألة العدد مو لأجل التشخيص، مو تعيين، لا، علي بن أبي طالب عليه السلام له من العلوم ما لا يحصى كثرة، لأن العلم إذا كان له بداية فليس له نهاية. هذا الحديث يذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير، يشير إلى هذا الحديث. ومعلوم أن هذا الرجل من علماء أخواننا أبناء السنة، من أكابر المفسرين المعروفين، يشير في تفسيره إلى هذا الحديث. فعلي بن أبي طالب عليه السلام بهذه العلوم تكررت منه الكرامات للناس، ومن جملة الكرامات هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حيث يشير إلى مسألتين. الإمام أمير المؤمنين يشير إلى قضيتين تخص ثورة سيد الشهداء عليه السلام، وهي أيضا من مقدمات رسالته سلام الله عليه. يقول: بأبي وأمي، يعني أفدي بأبي وأمي، الحسين المقتول في ظهر الكوفة، ظهر الكوفة هذا المكان الذي استشهد فيه أبو عبد الله، وجرى عليه وعلى أهل بيته ما جرى من أعداء الله وأعداء الإسلام، هذا المكان المعروف بالغاضريات، المعروف بالنواويش، المعروف بكربلاء. الإمام أمير المؤمنين من وراء الغيب نظر فكشف لنا هذه الحادثة، وهو يشير كما قلنا إلى أمرين. الأمر الأول هو قتل سيد الشهداء، قتل الحسين عليه السلام، بأبي وأم الحسين المقتول في ظهر الكوفة. ثم يشير إلى الأمر الثاني: والله يقسم الإمام أبو الحسن عليه السلام، يقول: والله كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره تبكيه حتى الصباح. إذن من كرامات أمير المؤمنين نستنبط هذا العلم، أنه تنبأ عليه السلام وأشار إلى مقدمات رسالة سيد الشهداء عليه السلام أيضا في نفس الوقت، أشار إلى أمرين. أمر الأول الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين هو شهادة سيد شباب أهل الجنة، هذه المسألة التي أخبر بها جبرائيل عليه السلام. جبرائيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم ولادة الحسين سلام الله عليه، في يوم ولادته جاء فأخبر رسول الله بشهادة الحسين سلام الله عليه، وكأنه نصب مأتما في بيت رسول الله، وقد أبكى رسول الله، وجاء له بشيء من تراب كربلاء كما هو معروف في حديث القارورة، حيث أنه قبض قبضة من تراب كربلاء وأعطاه لرسول الله فوضعه في قارورة، وأخبر أم سلمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أخبرها أن تراقب هذا التراب، متى ما فار دما عبيطا تعلم أن الحسين عليه السلام قتل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينبئ دائما ويخبر الناس بمناسبة وبغير مناسبة، يشير إلى قتل الحسين عليه السلام دائما، حتى إذا فارق الدنيا جاء علي بن أبي طالب عليه السلام، جاء وصيه، جاء سيد الأوصياء، فأخذ يكرر هذا الحديث ويبكي، يمر وهو في طريقه إلى صفين بكربلاء فيضع رحلة ويطيل البكاء على الحسين عليه السلام، كان دائما يشير إلى هذه المسألة، وهي كرامة لسيد الشهداء، وهي منزلة ودرجة للحسين عليه السلام من الله عز وجل، لأجل أن يخبر الناس ويقول لهم أن الله قضى وحكم وأعلم جبرائيل وأمره أن يوصل الخبر إلى نبيه صلى الله عليه وآله، ثم يتداول أهل البيت هذا الخبر واحدا بعد الآخر، حتى جاء دور سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام، كان هو بنفسه يكرر دائما إلى الناس خبر شهادته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول، وهو من مقدمات رسالة الحسين عليه السلام. ثم أشار إلى الأمر الثاني، وما أدراك ما الأمر الثاني؟ ألا وهو البكاء على الحسين عليه السلام. هذه المسألة التي يحارب بها المذهب في هذا الزمن وفي كثير من الأزمنة، لأنهم يبكون على الحسين، الحرب قائمة تشب نارا ليل نهار، لأن شيعة الحسين، لأن أتباع ومحبي أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يبكون على الحسين. الإمام أمير المؤمنين أشار في هذا الحديث إلى مسألة بكاء الوحوش على الإمام الحسين عليه السلام. فما هي مسألة البكاء؟ البكاء اللي الآن نحارب من أجل هذه القضية، الأمة تحارب لأنهم يبكون على الحسين عليه السلام، ما هو السبب؟ خلي نعرف البكاء ما هو. البكاء شنو؟ البكاء أولا غريزة عند الإنسان، البكاء أرجو الالتفات إلى هذه المسألة، أرجو الانتباه، لأجل أن يكون هذا الكلام حجة على الخصم، وأسأل الله أن يكفينا شر خصومنا. الأمر الأول أن البكاء غريزة عند الإنسان، الإنسان أول ما يخرج إلى الدنيا يبكي، يخرج إلى الدنيا باكي، كما تشير الوقائع حقيقة الإنسان، حقيقة خلق الإنسان. وإلى هذه المسألة يشير إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. كل إنسان في هذه الدنيا يولد باكي، فطرته هكذا، غريزته هكذا. لماذا يبكي الإنسان؟ الله عز وجل لماذا جعل هذه الخصلة عند الإنسان؟ ليش يبكي؟ تعرف ليش يبكي؟ لعلة، لسبب. ما هو السبب؟ السبب لأن هذا الطفل لا يتمكن من إفهام الآخرين. طفل ما عنده لغة، الإنسان يخرج إلى الدنيا ما يتمكن من الكلام، ما عنده قدرة على الكلام، وهو بنفس الوقت بحاجة أن يفهم أمه، يريد يقول للأمة أنا جائع، يريد أن يقول لأمه أنا خائف، يريد أن يقول لأمه أنا مريض. كيف وهو لا يتمكن من الكلام؟ الله عز وجل خصه بهذه الصفة، خصه بالبكاء، أعطاه قدرة على البكاء. فإذا بكى الطفل تعرف أمه، أمه تعرف أنه جائع، فتلقمه الثدي حتى يقطع البكاء. وأحيانا تجي الأم تلقى الابن يبكي، تعطيه الثدي ما يأخذ الثدي، تبحث عن سبب آخر، تنظر يمينا وشمالا، هل أنه أكو شيء مخوف ابنها؟ لعله خائف ويبكي. ما تجد شيء، إذا ما وجدت شيء تعرف أن ولدها مريض، فيه علة، تبدأ بالبحث عن علة ولدها. إذن البكاء لغة بين الطفل وبين أمه، لأجل أن يفهم أمه ويفهم الآخرين بجوعه، يخبرهم بخوفه، يخبرهم عن حاجته التي يريدها. ثم أن هذا البكاء لغة عالمية أيضا، البكاء لغة عالمية، مو فقط الطفل مع أمه. الآن من لا يعرف اللغة العربية، أكو ناس ما يعرفون لغتنا، ولكن عرفوا قضيتنا. الآن مثلا أفرض الأعاجم، الناس اللي ما يتكلمون ما يعرفون لغة عربية، ليسوا من العرب، الألماني والفرنسي والأمريكي والإنجليزي، هؤلاء لما يجون يشوفوننا نبكي يسألون. لاحظ البكاء لغة عالمية، لما يشوفون الشيعة تبكي يسألون لماذا هذا البكاء، لماذا يبكون، ماذا يريد هؤلاء، شنو قضيتهم، شنو مسألتهم، يعرفون. البكاء لغة، لغة تعارف، لغة عالمية. ولذلك حتى لو شخص ما يعرف اللغة مالتك يجي يشوفك تبكي يعرف أنت متأثر، أكو فرد أثر، يسأل لماذا يبكي، ماذا يريد، من غير أن يعرف لغتك يعرف أكو قضية. هذا الأمر الأول. البكاء إذن البكاء غريزة عند الإنسان. وثانيا الناس مأمورون بالبكاء في كتاب الله عز وجل. أما تقرؤون القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني لاهون. التفت للقرآن يقول أنتم الحديث يعني القرآن، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الإنسان مأمور بالبكاء، ولذلك الأولياء لما يأتون إلى القرآن فينظرون آياته ويقرؤون تلك الآيات منها ما يجبرهم على البكاء. إذا مروا بآيات الخوف أو آيات الرجاء أو آيات الرهبة أو آيات مصير الأقوام الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أنت مأمور بالبكاء. أي مجنون يقول البكاء غير صحيح؟ أي عاقل يتكلم بهذا الكلام؟ البكاء مأمور به المسلم من الله عز وجل في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن القرآن الكريم يشير إلى البكاء ويأمر الإنسان بالبكاء، وهو كما بينا غريزة جعلها الله عز وجل لغة تعارف عند الإنسان. فكيف لا يبكي الإنسان لقضاياه؟ كيف لا يبكي مع هذه الأدلة؟ ولهذا الإمام أمير المؤمنين لما يقول بأبي وأمي الحسين المقتول في ظهر الكوفة والله كأني أرى الوحوش مادة أعناقها ليلا أو مادة أعناقها على قبره تبكيه ليلا حتى الصباح. الوحوش تبكي على الحسين عليه السلام، فما ظنك بأولياء الحسين؟ ما ظنك بعيال الحسين وبمحب الحسين عليه السلام؟ لماذا ينتقد الشيعة الإمامية لأنهم يبكون على الحسين عليه السلام؟ ما هذا الأثر؟ ما هذا التأثر العجيب؟ بعدين هاي الناس اللي تبكي ما أدري بيش ضاريهم الذولة. هؤلاء أعوذ بالله قست قلوبهم، ومو الغاية هو قست قلوبهم، هاي المسألة مفروغ منها، لأنه الأمر الغريب الذي يتصف به هؤلاء أنهم إذا مات أرحامهم منهم من يموت أبوه فلا يبكي عليه. لاحظوا الأمر الغريب، هذول اللي جاي ينتقدون على البكاء على الحسين عليه السلام يموتون آباهم. تصور أبوه يموت ما يبكي، تصور أمه تموت ما يبكي. عجيب، لماذا؟ ليش ما تبكي؟ يقول ما نبكي احنا، شنو البكاء؟ هذا حرام، هذا ما يجوز، وكل شيء عندهم بدعة وحرام، أمر الواقع في غاية الغرابة. هؤلاء يحتاجون إلى اللين، يحتاجون إلى وجهة صحيحة من أهل العلم أن يكلمون بالعقل، لأن هؤلاء إن شاء الله تعالى في المجالس القابلة أشير إلى نماذج وإلى طوائف منهم وإلى كيفية العلاج وكيفية الوصول بإذن الله تعالى إلى حل هذه المشكلة، هذه المعضلة التي تفتت الأمة جزءا جزءا. إذن البكاء غريزة عند الإنسان ومأمور به المسلم بكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر هكذا اتخذ منه أهل البيت عليهم السلام وسيلة لحفظ هذه العقيدة. ولذلك الإمام الباقر من جملة وصاياه يوصي ولده جعفر الصادق عليهما السلام، وصيته المعروفة، يقول للابن الصادق بني واجعل لي نوادب يندبنني 10 سنوات في منى، كما يروى عنه 10 سنوات في منى. لماذا في منى؟ لأن منى مجمع الأمم، لأن منى التي يقام فيها الحج الأكبر كما هو معروف. أراد إمامنا الباقر عليه السلام أن يعلم الأمة بمظلوميته وبما جرى عليه من المحن. لما تجي هذه النوادب تندب الناس من أقطار العالم، من شرقها ومن غربها، من كلها تأتي تسأل: ما هذه النوادب؟ لماذا تبكي هذه النساء؟ ما المسألة؟ ما الذي تريده؟ فيخبرون. ولذلك أهل البيت عليه السلام بهذه العقلية، بهذه المنزلة، يبينون عقيدتهم. ولذلك ثبتت قضية الحسين عليه السلام، ثبتت بالبكاء. البكاء ما ينتفع منه الحسين شيء، الإمام الحسين ما يحط بجيبه شيء، ولا أهل البيت عليه السلام ما يخلون بدخلهم شيء. أهل البيت ما ينتفعون من البكاء، الأمة هي التي تنتفع من البكاء، لأنه السنة أشارت إلى تحريك قلب الإنسان. السنة أشارت إلى أن المرء يكون يحرك نفسه للبكاء، خصوصا بالصلاة. اللي يجي واحد يوم من الأيام يسأل الإمام الصادق لعله كما يروى، يقول له: يا ابن رسول الله، أنا أبكي بالصلاة، جائز؟ خو ما يبطلها للصلاة هذا الفعل؟ قال عليه السلام: بخن بخن. أو ينقل له خبر للإمام، يقول له: يا ابن رسول الله، فلان يبكي في صلاته، ماذا تقول أنت؟ هذا مبطل مثل الأكل، مثل الشرب، هاي الأفعال اللي تبطل الصلاة. قال: بخن بخن، أبلغه عن السلام وسله أن يدعو لي. إذن البكاء هذه العقيدة اللي بواسطتها أهل البيت عليهم السلام ثبتوا هذا المبدأ، وهذه الثورة التي حفظت ذكر سيد الشهداء. وأنا أؤكد لك، هؤلاء يحاربون البكاء مو لأنه هم قساة، لا، هذه المسألة قلت لك مفروغ منها. يحرمون البكاء، ما يريدون الناس تبكي على الحسين. تعرف لماذا؟ لماذا؟ يريدون القضاء على قضية الحسين عليه السلام، هذه المسألة لا أكثر. لأنه علموا أن هذا البكاء يكون أثر في قلوب الآخرين فضلا عن قلوب الأولياء. وكما تقدم ذكره قبل قليل أن الناس يسألون في شرق الأرض وغربها: ما هذه المظاهرات؟ ما هذا البكاء؟ من هؤلاء؟ ما الذي جرى عليهم؟ لماذا يبكون؟ يخبرون بهذه الحقائق، يخبرون بما جرى على الحسين وأهل بيته عليهم السلام. إذن مسألة البكاء التي أشار إليها إمامنا أمير المؤمنين في حديثه المتقدم الذكر بأبي وأمي الحسين المقتول في ظهر الكوفة، والله كأني أرى الوحوش مادة أعناقها على قبره تبكيه ليلا، تبكيه ليلا حتى الصباح. وأي قبر؟ أي قبر الذي تبكي عليه الوحوش؟ الإمام الحسين معلوم بقي بلا قبر، بقي 3 أيام، فأي قبر اللي يشير للإمام؟ أي قبر؟ كل إنسان له قبران، أطال الله أعماركم، كل إنسان له قبران بعد موته. القبر الذي نراه في الدنيا، ولكن أكو ناس ما يصير له قبر، الذي يحرق، الذي يغرق، الذي يفجر كما تفجر الشيعة الآن وتنثر دماؤها في الهواء، هؤلاء ليس لهم قبور في الدنيا. القبر الثاني الثابت قبر الحق، وهو القبر البرزخي. ولذلك صلاة الوحشة لها كيفيتان. صلاة الوحشة، صلاة ليلة الدفن، لها كيفيتين. الكيفية الأولى يصير تصلى أول ليلة وفاة الإنسان حتى لو بعد ما مدفون. أفرض ما دافني وجاء الليل، يقول إيه صير أنصلي للوحشة. شنو كيفيتها هذه الصلاة؟ كيفيتها أن تقرأ بعد الحمد مرتين سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية تقرأ بعد الحمد 10 مرات ألهاكم التكاثر، سورة التكاثر. هذه الكيفية تصلى للميت حتى لو لم يدفن كما يتضح من كتب الفقه. الكيفية الثانية، يقول لا، كل هاي لا تصلى إلا بعد أن يدفن الإنسان، بعد أن يتحقق من دفنه. كل المفروض دفن. كيفية ثانية معروفة، بعد الحمد تقرأ آية الكرسي في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعد الحمد 10 مرات إنا أنزلناه في ليلة قدر. إذن القبر الذي يشير إليه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، أما أن الوحوش جاءت، وفعلا الوحوش جاءت وبكت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، بكت عليه وهو جثة هامدة. قصة ذلك الأسد الذي رأوه بنو أو رآه بنو أسد، قصة واردة عليكم وتعرفوها. لما رأوا ذلك الأسد العظيم الذي جاء يتخطى تلك الجثث، ثم بعدما وصل إلى جثة الحسين عليه السلام كان يشمها ويمرغ ناصيته بدمها ويرفع رأسه إلى السماء وهو يزأر زعيرا عاليا، بكت هنا الوحوش على أبي عبد الله. أو لا، ذلك القبر الثاني فليس ببعيد على الله عز وجل أنه يهيئ، والوحوش ليس من العشير إذا بكت على الحسين عليه السلام. ملائكة السماء بكت على الحسين سلام الله عليه، جده رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على أبي عبد الله الحسين، أمه فاطمة الزهراء بكت حتى فارقت الدنيا. من لم يبكي على الحسين عليه السلام؟ أهل البيت بكوا على أبي عبد الله، وبكوا على ذلك القبر، وبكت تلك الوحوش على قبر أبي عبد الله الحسين. ولماذا لا تبكي هذه الخلائق؟ فلماذا إذن لا يبكي الإنسان؟ عجبا لعين لقلب فيكم لا يخشع، عجبا لعين فيكم لا تدمع. لماذا لا تدمع العيون على مصيبة أبي عبد الله؟ ورحم الله، بعض الأدباء حيث يقول تأتي الوحوش له ليلا. السيد الشريف أعلى الله مقامه يقول تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري نهارا فوقه الرمكة، يا ميتا ترك الألباب حائرة. هذه الأبيات للسيد جعفر الحلي أعلى الله مقامه. وأما السيد الشريف رحمة الله عليه يقول تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبور. إذن ساعد الله قلوب بنات رسول الله إذا كانت الوحوش باكية عليك أبا عبد الله، تبكي عليك ليل نهار، والقوم يجرون ما يجرون عليك أبا عبد الله. إذن ساعد الله قلب العقيلة زينب لما نظرت إلى تلك الخيول رائحة جاية في أرض المعركة. ماذا قالت مولاتنا؟ أشوفا خيل تلعب بالمياه دي، أشوف خيل تلعب بالميادين، أخاف أخاف تدور الصدر ابن أم الحسين، أريد أريد أنشد الخيال المجبلين بعد يوين لا بطل حسين يا بعد يوين لا عفي عفي أحسن بطل حسين ويلان مني أنا جيب المرتضى مني اي والله بويا مني أنا جيب المرتضى مني أنا عن كربلا يا بغبت ويلا تدري يا ابو مي عليك كودي قضى وثارهم واحد بسبعي قضى وثارهم واحد يا بس يا بعي لكن قل لي هذه الأيام زينب ماذا تفعل؟ هذا النداء هذه الندبة لما نظرت إلى آل محمد إلى آل الرسول صرعى على أرض كربلاء إذا ليتك تراها وهي أسيرة بين الأعادي فمن مبلغ الزهراء عن أسر زينب الله من الذي يبلغ الزهراء هل علمت سيدتي ومولاتي وهي تنظر مرة إلى جهة المدينة ومر إلى جهة الغري إلى أبيها أمير المؤمنين عليه السلام تقل حيدر يا أبو يا ما تجينا يا وتشوفنا شلونين ولينا اي من الكوفة للشام سبينا ما خاب ظن لي اعتنينا اي لشن وصفة تصدق الوادم علينا اي والله شلون مصيبة هاي بويا تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا ما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا يا الله إلهي بجاه زينب بجاه الحسين فرج عنا يا الله يظل كل سنة يروح ويجينا وسافة لدهرها الخان بينا أبونا نذبح وإحنا نسبينا يا أبونا نذبح وإحنا نسبينا يمنى يمنى بقيت صفيج على يسراي يمنى يمنى على اليمن على الجانا وامس بالخيم اي والله على الجانا وامس بالخيم يمنى 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 دقومي دقومي وشوف الساعة يمنى 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 أحسين مقطع برض الوطي اي والله أحسين مقطع برض الوطي هذه زينب ومن قبل كانت في فنا دارها تحط الرحال بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله، فرج عن أوليائك الصالحين، اكتبنا في سجلهم، احشرنا مع محمد وعلي أينما حلا. اللهم من على ولي أمرك بالأمان والفرج العاجل، اللهم ارحمنا بما لا طاقة لنا به ولا صبر لنا عليه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم من على المرضى لا سيما المنظورين وعلينا بالعافية والشفاء. إلهي أسألك العافية في ديني ودنياي يا أرحم الراحمين. أخواني من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم، يسر أمورهم، شاف مرضاهم، تقبل من المؤسسين بخير قبولك، واجعل هذا العزاء حرزا لهم ولأهلهم الأحياء والأموات في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ علماءنا واحرسهم وأيدهم، واجمع كلمتهم واجعلها العليا، وأدحض كلمة أعدائنا واجعلها السفلى. وإلى أموات المؤسسين والحاضرين وأرواح علماء الدين وأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.